بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعشرته الطاهرين وجعلت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم إن هاهنا تنبيهات. الكلام في تنبيهات الاستصحاب بعد أن فرغ المصنف قدس سره من الاستدلال على القول المختار، ألا وهو القول بحجية الاستصحاب مطلقا بعد الفراغ من ذلك، تعرض تبعا للشيخ الأعظم قدس سره لتنبيهات الاستصحاب، وهي مجموعان 14 تنبيها. وهذه التنبيهات قد تضمنت مطالب هامة. التنبيه الأول والغرض من عقده بيان اعتبار فعلية اليقين والشك اللذين هما ركنا الاستصحاب، وعدم كفاية وجودهما التقديرين في الاستصحاب، بمعنى أن المكلف لا بد أن يكون ملتفتا ومتوجها لحاله ووضعه، لأن يكون في زمان سابق متيقنا فعلا بأمر من الأمور، وفي زمان لاحق يكون شاكا فعلا ببقاء ذلك الامر، حتى يجري الاستصحاب في حقه. وعليه فلو كان الشخص غافلا بالمرة ولم يكن متوجها افضا بحاله، فلا معنى لجريان الاستصحاب في حقه. والنقطة في ذلك ألف أن كل حكم تابع لوجود موضوعه حدوثا وبقاء، حتى قيل أن فعلية الحكم أي وجوده بفعلية وجود موضوعه، فلا يكون حكم بدون موضوعه. ب أن اليقين والضاء والشك، وكذا أظن من الحالات الوجدانية والصفات النفسانية التي لا يعقل تحققها للغافل. بداهة أن الإنسان في حال الغفلة لا يصدق عليه العالم ولا الضال ولا الشاك، بل يصدق عليه في ضحى وإلا يلزم ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما. ومن هنا سيأتي إن شاء الله أو البعض قد درس في الرسائل أن السنخ الأعظم في أول الرسائل قيد المكلف بالمتفق. وعليه أو قبل وعلى الدين أن موضوع الأصول العملية ومنها الاستصحاب التي هي أحكام ظاهرية ووظائف عملية للشاك والمتحير في الأحكام الواقعية أن موضوعها إنما هو الشك الذي قد عرفتم بأنه كاليقين والظن من صفات الإنسان المنتفق. وعلى ضوء هذا ففي فرض الغفلة لا شك في الدين أصلا بل لا احتمال في الدين وإلا لما كان غافلا. فإذا لم يكن للبين شكا أصلا فلا موضوع حينئذ، وإذا انتفى الموضوع كيف تصل النوبة إلى الاستصحاب؟ فمن هنا اعتبروا وقالوا بأن يكون كل من اليقين السابق والشك اللاحق في الاستصحاب فعليا حتى يجري الاستصحاب. نعم، لو قدر وفرض أن المكلف لو التفت وزالت غفلته لكان يشك، وهذا هو الشك التقديري الذي لا عبرة به، لأنه قد فرض الوجود بينما المعتبر في الاستصحاب الوجود الفعلي لا الوجود الفرضي والتقديري. ثم فرع قدس سره على هذا المطلب الذي يعد بمثابة الأصل، فرع عليه فرعين. الفرع الأول ما أشار إليه بقوله فيحكم بصحة صلاة من أحدث نقاط له، وحاصله أن شخصا لو أحدث عليكم السلام لو أحدث في الساعة الثامنة صباحا مثلا فهذا أمر متيقن به، ثم اشتغل أعمال تجارته وعمله، بحيث صار غافلا عن حدثه بالمرة، ولم يخطر بباله أنه قد صدر منه حدث، وأن عليه الوضوء من ذلك أي من حدثه. واستمرت هذه الغفلة لديه إلى حين الزوال، ثم صلى صلاة الظهر وهو بتلك الحالة، الحالة الغفلة السلبية عن حدثه، ثم صلى صلاة الظهر وهو بتلك الحالة، ثم بعد الفراغ من الصلاة التفت إلى نفسه وتوجه إلى حاله، وأنه كان محدثا في الثامنة صباحا، وشك يعني بعد ما التفت بعد الصلاة شك، وشك في أنه هل تطهر بعد القطع بالحدث حتى يكون قد أتى بالصلاة وهو متطهر، أم أنه لم يتطهر وإنما صلى ماذا؟ وإنما صلى محدثا علامة استفهام. ففي هذه الحالة لا إشكال في تمامية أركان الاستصحاب بالنسبة للصلوات البعدية، هي أولها صلاة العصر في مثالنا، لا إشكال في تمامية أركان الاستصحاب بالنسبة للصلوات البعدية، فإنه يقين سابق بالحدث وشك لاحق في بقائه فعلا، فاستصحاب بقاء الحدث يجري ونتيجته وجوده تحصيل الطهارة للصلوات البعدية. إنما الكلام في الصلاة التي صلاها والتي هي في مفروض مثالنا صلاة الظهر، فقد حكم مشهور الأصوليين والفقهاء بصحتها، فسروا في ذلك، وذلك لأن المكلف قبل الصلاة لم ينقدح نفسه شك فعلي أفضل، المكلف قبل الصلاة لم ينقدح نفسه شك فعلي في بقاء شيء أفضل، وإنما كانت حالة الغفلة هي الحاكمة على نفسه. نعم، اليقين السابق بعظم الحدث في الثامنة صباحا وإن كان فعليا وحاصلا في النفس إلا أن الشك اللاحق الفعلي لم ينقدح حتى الفرض في نفس المكلف قبل الصلاة. فأركان استصحاب بقاء الحدث بعد الصلاة غير تامة لفرض انتفاء فعلية التكتيب بالبقاء بعد الصلاة لفرض فقدان فعلية الشك قبل الصلاة. وعندها فلا يجري استصحاب بقاء الحدث حتى من أجل يحكم بصحة بطلان صلاته فارزة. والشك تقديري مع الغفلة وإن كان موجودا قبل الصلاة قبل الصلاة شك تقديري أكو يعني لو نفرض لو أنه المنتفي زالت عن حالة الغفلة لا لكان الشك في ماذا في بقاء الحدث مثلا شك التقديم والشك التقديم مع الغفلة وإن كان موجودا قبل الصلاة إلا أنه لا أثر له لإناقة الاستصحاب كسائر الأصول العملية للشك التقديم المفقود في المقام. وعندها فيكون المرجع حينئذ قاعدة الفراغ التي موردها الشك الفعلي الحادث بعد العمل كما هو المفروض في المقام حيث أن الشك لدى هذا الشرط إنما حدث بعد الصلاة لا قبلها. فإذا بموجب قاعدة الفراغ تكون الصلاة في الفرض المجبور محكومة بالصحة بناء على اعتبار فعلية اليقين والشك للاستصحاب. إلا أنه قد اعترض على هذا الذي أفاده الآخون رحمه الله وقد تعرض رحمه الله لهذا الاعتراض مع جوابه بعد أن فرغ من الفرع الثاني. ولكن حيث أن الاعتراض مورده الفرع الأول فمن المناسب حينئذ التعرض له الآن قبل الدخول في الفرع الآخر. وحاصل الاعتراض أنه يقول المعترض نعم سلمنا أنه لا شك كافعني قبل الصلاة، بل كانت حالة الغفلة هي الحاكمة على نفس المكلف، ولكن بعد الصلاة أليس المفروض أنه زالت غفلته والتفت إلى نفسه وشكل في أنه تبحر فزال الحدث أم لم يتبحر فالحدث باق فيصير شكه في البقاء فعليا، وعليه فالاستصحاب قابل للجريان ومفاده أن الشخص هذا من أول الثامنة صباحا هو محدث ودخل في الصلاة وهو محدث أيضا، مما يعني أنه قد أدى الصلاة بدون الطهارة، وحينئذ فعل القاعدة لا بد أن يحكم بفساد الصلاة، فتحكمتم بصحتها على من استقام. واضح الاعتراف؟ قال مقصود يقول أنا أجل استصحاب، فمن أجل استصحاب بقاء الحدث أحكم دائما، أحكم ببطلان الصلاة لكن مو بصحتها، إلا أنه قد أجاب الآخوذ عن هذا الاعتراف بقوله فإنه يقال. وحاصله أنه نعم على القاعدة يقول المطلب ما ذكره المعترض من أن مفاد الاستصحاب، فتعلمون هذا التعبير من وجه مفاد الاستصحاب، يعني هذا الشرح جريان عصر الاستصحاب، تثبت أول مرة أنه الاستصحاب يجري إيه؟ بل مفاده بطلان الصلاة، وهو الآخر جاي يعبر له بهذا التعبير يقول نعم إذا عن قاعدة يقول المطلب وما أفاده المعترف من ماذا؟ من أن مفاد الاستصحاب بطلان الصلاة، يقول إذا أردت استصحاب بقاء الحدث بعد الصلاة فماذا؟ فالآن صلاة لابد أن تكون معه بدون الطهارة، يعني كن باطلة، ما يكون المطلب وما أفاده المعترض من أن مفاد الاستصحاب بطلان الصلاة، ولكن حيث أن الشك الفعلي إنما حفل وانتدح نفس المكلف بعد الفراغ من العمل لا قبل العمل، فيكون ذلك مجرا بقاعدة أخرى ألا وهي قاعدة الفراغ التي تقتضي صحة الصلاة، وسيأتي في آخر باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى أن أنه لو اجتمعت أنه لو اجتمعت في مورد واحد قاعدة الفراغ مع قاعدة الاتصال تكون قاعدة الفراغ هي المقدمة أو هي المتقدمة، إما من باب التخطيط كما هو مسلك الآخوذ، وإما من باب الحكومة كما هو مسلك الشيخ الأعظم. وهذا ما سيأتي تفصيله في محله، ولكن نأخذ أصل الفكرة هنا، وأنه لو اجتمع قاعدة الفراغ مع الاستصحاب قدمت قاعدة الفراغ عليه أي على الاستصحاب، وحينئذ بموجب قاعدة الفراغ حكموا بما؟ حكموا بصحة الصلاة التي صلاها. الفرع الثاني مما فرعه ما أشار إليه بقوله بخلاف من التفت قبلها، نقاط إلى وحاصله أن شخصا لو أحدث في الساعة الثامنة صباحا مثلا ثم في الساعة العاشرة صباحا شك في بقاء الحدث، يعني شك في أنه تطهر عقب الحدث أم لم يتطهر، فلحد الآن اختلف هذا الفرع منه فرع السابق. فرع السابق من الساعة الثمانية للزوال هو شنو؟ في حال غفلة. لا، هنا في الساعة الثامنة صار عند التفات وشك في بقاء الحدث. فإلى هنا كل من اليقين السابق والشك اللاحق فعلي قبل الصلاة، ثم غفل عن حدثه إلى أن دخل في صلاة الظهر، يعني الغفلة وقت الجلسة هنا بعد العشرة صباحا إلى الساعة 12 عرضت عليه حالة الغفلة وكان غافل، إلى أن دخل في صلاة الظهر وهو تلك الحال. ثم بعد الصلاة التفت مجددا وأنه كان محدثا في الثامنة صباحا، وشك سفرية ملتفت وجه إلى حاله، وشك في أنه تطهر منه حتى يكون قد أتى بالصلاة متطهرا أم أنه لم يتطهر بل صلى محدثا عدم استفهامه. ففي هذا الفرق ألف، إن احتمل الشخص هذا ألف إن احتمل الشخص هذا في مدة الغفلة، يعني هذا يعني تخلو بن قاسم لا بد يعني ما بين العاشرة صباحا إلى الزوال لو احتمل أنه قد توضأ فأيضا لا يعتني بذلك الشك الذي حدث نفسه بعد الفراغ من الصلاة بدليل ماذا؟ بدليل قاعدة الفراغ التي ذكرناها في الفرع السابع هذا وين ألف إذا احتمل مدة الغد هو متوضي فإذا متوضي بعد هذا الشكل بعد الفراغ من الصلاة إنه لا يتنازل بعد لا يلتفت إليه لأنه بعد الفراغ شك أنه أنا مصلي مصلي مع الطهارة ومرض مع الطهارة نبني على صحة الصلاة نحن نحتملين أنه آني بين العشر والصلاة إنه متوضي وأما إذا قطع بعدم وضوئه بعدم تطهيره بعد العاشرة صباحا قطع بعدم تطهيره بعد العاشرة صباحا والمفروض أن الشخص هذا في المدة بين الثامنة والعاشرة كان تركا فعلا في بقاء الحدث فأركان الاستصحاب قبل الصلاة تامة وعليه فاستصحاب بقاء الحدث يجري ولازمه كون الشخص هذا قد صلى مع استصحاب الحدث نبه ان شاء الله ولازمه يعني ولازم استصحاب بقاء الحدث كون الشخص هذا قد صلى مع استصحاب الحدث وحال الصلاة مع استصحاب الحدث حال الصلاة مع التيقن بالحدث في أنها محكومة للقطبان والفتاة فإذا حكموا ببطلان صلاة هذا الشخص في الفرع الثاني هذان الفرعان فرعهما الآخر رحمه الله على المطلب الذي ذكره ونبه عليه في هذا التنبيه قال رحمه الله ثم إنها هنا تنبيهات فالبحث أو الكلام حول تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول وهذه مجموعها كما ذكرت لكم 14 تنبيها التنبيه الأول في بيان ماذا عقد هذا التنبيه عقده لأجل أن يبين لنا اعتبار فعلية اليقين والشك في جريان الاستصحاب وعدم كفاية الوجود التقديري لهما في الاستصحاب بينما لازم أقول يقين فعلي وأقول شك فعلي يقين سابق فعلي وشك لاحقا فعلي لمن لبقاء ذلك الأمر المتيقن قال أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا والاستصحاب من اخره وظيفه من الوظائف اللي قررها الشارع. يعني هو بمنزله الحكم، وكل حكم لا بد من ماذا؟ لا بد من وجود موضوعه. فإنما وموضوع الأصول العملية قاطبة ومنها الاستصحاب، قلنا منه لما هو الشك. فإذا الشك ماكو مع الغفلة فعلا، إذا الموضوع ماكو، إذا موضوع ماكو كيف تصل النوبة للاستصحاب في حال الغفلة؟ فإذا لو كان الشخص غافلا بالمرة ماذا؟ لا يجب استصحابه في حقه. قال ولو وصية، يقول حتى ولو فرض أنه عند الغافل يشك، لو فرضية شك تقديري الشك الفرضي، لو التفت لكان يشك، وهذا هو الشك التقديري الذي عرفتم أنه لا عبرة به. لماذا لا عبرة به؟ لأنه قد فرض الوجود، بينما المعتبر في جريان الاستصحاب الوجود الفعلي للفرضي. قال ضرورتان، منا من ضرورتان إلى قولة يحكم، هذه وضحت لكم والنكتة في ذلك. الإثبات وعلى ضوء هذا ففي فرض الغفلة، حيث انه الشك اصلا ماكو، الاحتمال اصلا ماكو، فحينئذ ماذا؟ لا تصل النوبه الا الى جريان الاستصحاب. قال ضروره ان الاستصحاب وظيفه الشك هو فرق الاستصحاب عن شان الوصول العمليه، والا هو ايضا اصل كالاصول. فرقه عن شان الوصول ان شان الوصول احكام ظاهريه، الاستصحاب لا يكون عنه حكم ظاهر، وانما وظيفه عمليه قررها الشريحة المقدسة لأجل خروج المكلفين من الحيرة. ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشك، ولا شك مع الغفلة أصلا. فإذا الشك ماكو، إذا الموضوع ماكو، إذا موضوع ماكو الاستصحاب ماكو. فيحكم الفرع الأول، الفرعان اللذان سوف يرتبهما الآخرون على هذا المطلب الذي يعد بمثابة الأصل. الفرع الأول قال فيحكم بصحة صلاة من أحدث، لذلك في مثال نقلنا في الساعة الثامنة صباحا ثم غفل نتيجة اشتغاله أمور تجارته وعمله، فارغب عن حدثه ثم غفل إلى الزوال وخلى صلاة الظهر مثلا في مثالنا، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في ماذا؟ في أنه هل تطهر قبل الصلاة بعد القطع بالحدث، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون قد أتى بالصلاة متطهرا، أم أنه لم يتطهر فيكون ماذا؟ قد صلى مخطئا. قال يحكم حينئذ بصحة صلاته. لماذا؟ لقاعدة الفراغ، تعليل لقولك يحكم بالصحة لقاعدة الفراغ. أريد وضحت لكم الخارج، فيكون المرجع قاعدة الفراغ التي موردها الشك الفعلي الحادث بعد الفراغ من العمل كما هو المفروض في المقام. لاحظون قبل بخلاف ذاك الذي لا يقال محله هنا، يعني تحصل ان يكون محله هي هنا. قال لا يقال نعم، يعني شنو نعم؟ كلمنا لا بأس انه نقرا لا يقال، سمعتوا؟ لا يقال المحترم نعم، سلمنا انه لا شك فعلي قبل الصلاة، بل كانت حالة الغفلة وهي الحاكمة على نفس المكلف. ولكن بعد قال ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة، يا حدث الحدث في حال الصلاة، يعني هذا استصحب الوقت بعدما زالت غفلته، بعدما التفت بعد الصلاة، هذا حدث أصحاب الحدث بعد الصلاة يقتضي أيضا فسادها. هنا أخوه جاب أيضا لأنه الفرح الثالث كان مقدمة هو، والفرح الثالث حكم ببطلان الصلاة، فأيضا بهذا الاعتبار. وإذا إحنا بعد ننظر أيضا لا من التقليل ولا عندما نقرأ بعد أنا يقتضي فسادها حينئذ، فكيف حكمتم بصحة الصلاة؟ أجاب الآخون رحمه الله بقوله فإنه يقال نعم على القاعدة المطلق ما أفاده المحتمل من أن مفاد الاستصحاب شنو؟ من أن مفاد الاستصحاب هذا مطلق الصلاة، لكن أول الكلام تعالى أن الاستصحاب بقاء الحدث يجري بعد الصلاة. قال نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها، لا قاعدة المقدمة وقت الثاني لقاعدة الفراغ، الوقت الأول المقتضية، الوقت الثاني المقدمة على منه على أصالة فسادها. هذا الفساد هو مقتضى منه، هو مقتضى أصحاب الحدث. هذا التعبير من الآخرون يعني فيه شوية نوع من الغرابة، لأنه أصالة الفساد مورد التعبير بأساس الفساد إنما هو وين؟ في المعاملات وليس في العبادات، وإنما كان مستحسن أن يقول هكذا المقدمة على المقدمة على استصحاب بقاء الحدث المقتضي لفسادها. فالآخر يقول بني أنا معك على القاعدة هذا الذي أنت أخذته من أن مفاد الاستصحاب بطلان الصلاة، ولكن تعالي لا حظي على الكف حدث في نفس المكلف، هذا حدث قبل الفراغ من العمل أو بعد الفراغ. لا بعد الفراغ من العمل كان هذا بدل إذن لقاعدة الفراغ. نقول قاعدة الفراغ صار إذن قاعدة الاستصحاب، هذا من قال المقدمة، هذا يعني خلاني أذكر ذلك المطلق في آخر باب الاستصحاب، وسيأتي في آخر باب الاستصحاب أنه لو اجتمعت في موج واحد قاعدة الفراغ مع قاعدة الاستصحاب كانت قاعدة الفراغ هي المقدمة، إما من باب التحريم كما يراه الآخر، وإما من باب الخصومة كما يراه الشيخ الأعظم. نرجع إلى الفرع الثاني. قال بخلاف الفرع الثاني بخلاف من التفت قبلها، يعني قبل الصلاة، مو قلنا أحدث في الساعة الثامنة، الساعة العاشرة التفت وتفت إلى حاله وأنه كان محيط وتفت في بقاء الحدث. قال من التفت قبلها وتفت ثم غفل بعد الساعة العاشرة عرضت عليه حالة الغفلة إلى الزوال وصلى صلاة الظهر وهو في تلك الحالة، ثم بعد الصلاة التفت مجددا وشك أيضا بأنه طهر وما طهر. قال فيحكم بفساد صلاته. وين صرع ألف لعباء هذا يلتف لكم للخارج. فيحكم بفساد صلاته في الفرع الباء، أما في الفرع ألف ماذا قلنا؟ قلنا أيضا لا يحتمي بشكه، ذلك الشك الذي حدث بعد الفراغ من العمل بدليل قاعدة الفراغ. لا تفرع ألف لم يتعرف له المصنف هنا، ولكنه يفهم من مفهوم قوله إذا قطع، من مفهوم كلام إذا قطع إلى آخره يفهم الفرع ألف. قال فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع المكلف هذا بعدم تغييره بعد التكليف، يعني بعد الساعة العاشرة في مدة الغفلة اقطعت، لأني ماذا؟ ما طهرت، ما أتمت بالوضوء، قال حينئذ يحكم بالفتى بصلاة بيديه. قال لكونه محدثاً أبدها بمن؟ لأصل الاستحقاق مع القطع بعدم رفع حدثه الاستحقاق. ففي الفرع الثاني يحكم بطلان صلاته فيما إذا قطع الشخص هذا لعدم تطهيره مدة الصلاة. هذا ما تعرض له في التنبيه الأول. وعما التنبيه الثاني في الثلاثين إن شاء الله.